الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا، ذكروني، الحادي خامس ما شاء الله، هذا اللقاء الخامس والعشرون من لقاءاتنا في شرح متن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا أيها الأحبة الكرام عند باب التنازع، عند باب التنازع، فلنتنازع يا محمد اليوم.
يلا تنازع، عرفت التنازع؟
تفضل.
تنازع هو يعني التجاذب.
جميل.
التنازع اصطلاحا هو تنازع معمولين الى عامل متاخر.
نعم
نعم، مثل مثلا زرت واكرمت خالد.
تنازع نقول، بس يعني للتصحيح، تنازع عاملين على
معمول واحد.
احسنت. تنازع عاملين لا معمولين. نعم.
زرت وأكرمت خالد.
جميل.
يكون في اسمين، طبعا الاسم ما يكون جامد، لازم متصرف أو فعلين أو اسم فعل.
نعم. سنأتي على تفصيلات هذه، لكن المفهوم العام الذي يشير إليه زميلكم.
نعم.
عندنا عاملان، فعلان أو وصفان. فعلان أو وصفان. وأنتم الحمد لله أصبح عندكم معلوم ما الذي يعمل، الفعل والوصف. هذان العاملان كما قال زميلنا يتجاذبان معمولا واحدا، يتجاذبان معمولا واحدا. فهذا المعمول هنا أصبح متنازعا عليه، فكل من العاملين يريده. كما قال زميلكم، ما المثال الذي ذكره؟ زرت وأكرمت خالدا. الآن الفعل زرت، أين معموله؟ خالد. وأكرمت، أين معموله؟ الآن لا يصح لإيهاب أن يأتي ليعرب فيقول زرت فعل وفاعل وخالد مفعول به، ثم يقول زرت فعل وفاعل وخالد مفعول به، نحو لا يصح. فلا بد لأحد العاملين أن يعمل في هذا، في هذا المعمول. فإن أعملنا إخواني معي، فإن أعملنا أحد العاملين في هذا المعمول الظاهر المذكور، فإن المعمول الثاني ما حاله، ما شأنه؟ يعمل في ضميره، يعمل في ضميره، يعمل في ضميره. طيب، لو قلنا يعمل في ضميره، زرت وأكرمت، مثال محمد، زرت وأكرمت خالدا، من الذي يعمل في الضمير؟ ما رأيك محمد؟ خالدا. يعني السؤال أبسطه إخواني، تنظروا لي، خالدا مفعول به لمن؟ لزرت ولا لأكرمت؟ نسمع محمد.
زرت وأكرمت،
هو سيعمل في واحد، هذه هذه القاعدة.
يعني شيخنا اجتهاد نحوي ولا
اجتهادا؟ طبعا انت تقول اجتهادات. ما حلنا عليك الا حلنا على مليء.
الاول شيخنا زرت.
طيب
اسلمت لي اقرب عني.
جميل، من عنده راي اخر؟
شيخ، لا انا في خلاف بين البصريين
والكوفي. الخلاف هذا سنذكره، سنذكره ابن مالك، ونحن عيال على كلام ابن مالك، لكن نريد يعني شيء ينقدح في اذان الشباب. نعم محمد.
الاقرب
نعم، تفضل محمد.
نعم، في خلاف، البصريين قالوا الثاني
والكوفيون
الكوفيين قالوا الاول.
سنقرا كلام. اذا احد النحاة يقول للأقرب، ولما قال زميلك محمد للأقرب يقصد من الأقرب؟
الثاني.
يقصد العامل الثاني صح؟ وبعض النحاة قال للمتقدم، للأول، لل يعني الفعل الأول. هات يا خالد اقرأ علينا بيات من مالك. يلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التنازع في العمل، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل
في اسم عمل،
في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل.
نقول اخواني طبعا نفسر كلام ابن مالك، لاننا شرحنا مفهوم التنازع. يقول ابن مالك ان عاملان، وقلنا العاملان فعل او وصف، انت ناصح ومعلم، ايش يا شيخ محمد جمال؟ أقول أنت ناصح ومعلم زيدا، فزيد تنازعه من؟ عاملان وهما ناصح ومعلم.
يعني اسمي.
وهنا العاملان ما هما؟ وصفان. فاكتبوا إخواني عند العاملين فعل أو وصف. العاملان يا إيهاب إما أن يكون فعلا كما هو معلوم أو وصف. يعني وصف عامل عمل فعله. طيب قال اقتضى يعني عمل في اسم عمل. قبل عند قوله قبل إخواني اكتبوا حفظكم الله يشترط في العامل أن يتقدم على المعمول. يعني اشترط في هذا العامل وذاك أن يتقدم على المعمول. هذا شرط التنازع حتى تكون المسألة من باب التنازع. والشرط الثاني إخواني لم يذكره ابن مالك اكتبوا حفظكم الله وأن يرتبط بعطف. أي أن يرتبط العاملان بإيش؟ بعطف. زرت وأكرمت. أنت ناصح ومعلم. ارتبط العاملان بإيش؟ بعطف.
هذه شروط التنازع.
نعم. نعم أن يرتبطا بعطف. يعني يكون هذا الفعل هذا العامل وهذا العامل هذا الفعل وهذا الفعل بينهما إيش؟ رابط. طبعا الشرط الأول أشار إليه ابن مالك عند قوله قبل. يعني تكتب عند كلمة قبل يشير ابن مالك إلى شرط التنازع وهو أن يتقدم العامل. السؤال اللي ممكن يقلع في ذهن محمد طب لو لم يتقدم نقول مسألة تخرج عن باب التنازع وإعرابها سهل ما فيها شيء صعب فعل فاعل مفعول به إلى آخره لكن ليست من باب التنازع. طيب ثم قال خالد قبل فللواحد إيش سامر لواحد منهما العمل. أي عمل؟ كلاهما عامل يا إخوة لكن يقصد ابن مالك للعمل في هذا الاسم في المعمول للعمل في هذا الاسم الظاهر. طيب من الذي نعمله؟ هات يا خالد.
والثاني أولى عند أهل البصرة.
الثاني قلت اكتبوا مثال محمد زرت وأكرمت زيدا. الثاني اللي هو ما زرت وأكرمت زرت وأكرمت زيدا وأنت ناصح ومعلم خالدا. الآن العامل الثاني ما هو يا إخوتي حفظكم الله؟ عند أهل البصرة. عند أهل البصرة يعملون إيش؟
الثاني.
طيب سؤالي لمحمد أعرب الجملة كلها بناء على كلام أهل البصرة. نعم انتبهوا أخواني نريد أن نعربها بناء على قول أهل البصرة. تفضل.
فعل
فعل ممتاز. والواو
أكرمت أيضا فعل وفاعل خالد مفعول به لا أكرمت.
انتهينا. انتهينا. في شيء غريب في الإعراب؟ أبدا. لذلك هذا الباب يا إخوتي قلق عند النحاة وينزعج منه كثيرا وبعضهم يقول ليس له إيش كبير أثر. يعني لاحظتم على إعراب محمد في شيء غريب؟ أبدا. قال زرت فعل وأكرمت فعل وفاعل ومفعول مفعول به. طب سؤالي لمحمد ولكم كلكم هو أعمل الثاني على قول أهل البصرة. طب الأول أين مفعوله؟ ونحن تعلمنا يا طلبة العلم أن التقدير يعني نقول ضمير مستتر نقوله في باب المفعول به.
لا
أحسنتم. هل نحتاج أني أقول زرت فعل وفاعل والمفعول به ضمير مستتر؟ لا ما يقال. هذا في باب فاعل إيهاب ما يحتاج نقول المفعول به ضمير مستتر لأننا نعلم. نعم. لأننا يعني نعلم أن الفعل المتعدي قد يذكر مفعوله وقد لا وقد لا يذكر. واضح سامر القضية بالنسبة لك؟ طيب قال والثاني أولى عند أهل البصرة. ونحن يمكن أذكر أنه في بداية دروسنا هيك أتوقع ذكرنا شيء عن المدارس النحوية مدرسة أهل البصرة وأنها تعتمد على القياس وأن يعني رائدها الخليل وسبوي وغير ذلك. نعم.
واختار عكسا غيرهم ذا أسرة.
اختار عكسا من يفسر لي كلامه؟ معل
تقديم الأول في العمل.
ممتاز. اختار عكسا يعني في أول إذا كان الثاني أولى عند أهل البصرة فعند غيرهم الأول أولى. طبعا التعليل النحوي قالوا لأن الأولى هو المذكور أولا، وهذا هؤلاء والبصريون قالوا لأنه أقرب، لأنه أقرب. أعرب لي يا محمد على مذهب الكوفة نفس المثال، زرت وأكرمت خالدا أو زيدا،
زرت فعل وفاعل وخالد مفعول به.
ممتاز، خالد مفعول به للفعل
الأول.
نعم،
وأكرمت فعل وفاعل.
جميل، واضح أخواني؟ ما لا لا شيء فيها، لا شيء فيها. قال واختار عكسا يعني غير عكس هذا غيرهم ممن لهم جماعة، ذا أسرة يعني صاحب جماعة وصاحب عشيرة وصاحب، ويقصد بذلك إخواني مذهب أهل الكوفة. إيش رأيك محمد غالي؟
شيخ نسينا فشغلة واحدة، إنه لغة القرآن تعتمد الثاني ما تعتمد الأول.
كيف جزمت بذلك؟
أتوني أفرغ عليه
قطرات. لا، هذه ليست من باب التنازع أبدا.
ليش
فقط؟
هذه ليست من باب التنازع. أتوني أفرغ، هذا أسلوب طلب. هذا يسمى أسلوب الطلب. معي محمد؟ التنازع أن يتنازع فعلان على معمول واحد، فهنا لم يتنازع. أتوني أفرغ، هنا هذا الأسلوب يسمى في العربية أسلوب الطلب، وهو أسلوب شبيه بالشرط، يعني شرط بلا أداة شرط، وهو كما يقولون يعني أسلوب من أساليب جزم الفعل المضارع. مثال يعني مثال لا أقول أحسن، أبسط أيسر يعني على مسامعنا، أدرس تنجح، أدرس فعل وفعل، تنجح فعل وفعل. نعم، هذا يسمى أسلوب طلب. وتعالوا أتلوا أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. فأنا أقول يا شيخنا الحبيب يا شيخ محمد جزاك الله خير على يعني هذه المشاركة، لكن لا يصح الاعتماد على مثل هذا الشاهد. قد أقول قد نقول إن قوله جل وعلا، اكتبوا بالله هذه الآية، ها اقرأوا كتابية، هذا شاهد قرآني. تفضل
شيخ، هذا مو اسم فعل
نعم
وفعل.
نعم، هذا الشاهد القرآني، هذا الشاهد القرآني على باب التنازع. لكن يا إخواني يا كرام، لا تستطيع أن تجزم بتغليب أحد الرأيين. لماذا؟ لأنه لا يظهر أثر لفظي لترجيح هذا أو هذا. ولا يا شيخ محمد، سواء رجحت هذا أو رجحت هذا فالأثر واضح. طبعا تأويل هذه الآية من يعرف أخواني؟ ها أم كما قال زميلكم، وهذا اسم فعل، واقرأوا فعل، واسم الفعل والفعل عاملان كما لا يخفى عليك. وكتابية يكون متنازعا عليه من قبل اسم الفعل، فهل هو مفعول به محمد اسم الفعل ولا لا مفعول به للفعل اقرأوا؟ يعني كأن الآية يا إيهاب خذوا اقرأوا كتابي، خذوا اقرأوا كتابي. وأمثلة ذكرت لكم يمكن في المجلس الماضي في السنة كثيرة حقيقة، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الله. لفظ الجلالة هنا كم معمول تنازع عليه؟
ثلاثة.
نعم، طيب نعم. هنا يذكر بعض النحاة أنه شاهد على باب التنازع، لأن هنا ليس فعلا وفعلا، وإن اسم فعل وفعل. نعم،
كيف صار هذا اسم؟
هذا اسم فعل سندرسه إن شاء الله في باب المستقل. هذا اسم فعل. في عندنا شيء إخواني في النحو، إذا تذكرون بيت بن مالك لما قال نحو صح وحي هل، في باب في العربية محمد اسمه باب أسماء، هي أسماء تعمل عمل الفعل ولا تكون فعلا لأنها لا تقبل علامات الفعل. نعم، طيب
يعني شيخ قبل الكوفيين ألا يقدمون الأول على الثاني؟
نعم، ماذا تختارون؟
الذي اختاره شيخ الإسلام.
نعم،
الذي اختاره شيخ.
لا، أنت ماذا تختار يا برأيك؟ من أسهل الأيسر؟
شيخ بس بقول أنت شو بدك بكوفي؟
شيخ الأدب عند النحاة البصريين
لأنهم أقعد وأقيس نحوهم. ويمكن نقول يعني أن أجعل زرت فعل وفاعل ثم أقفز عن أكرمت وأجعل خالد مفعول به لزرت. يعني مذهب الكوفيين شيء في شيء يمكن من يمكن أقول يمكن من الصعوبة والبعد، فأنا أقول يعني زرت فعل وفاعل وأكرمت خالدا فعل وفاعل مفعول به يعني يمكن تكون أحسن، والخلاف إخواني حقيقة لفظ. نعم طيب هذا البيت الثالث.
وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما.
اكتبوا عند هذا البيت عنوان فرعي لطيف إخوان، اكتبوا حكم العامل المهمل إذا كان مطلوبه معموله مرفوعا. نعم حسنت، فاعل ولا فاعل. حكم العامل المهمل إذا كان معموله مطلوبه مرفوعا. تنظروا إلي إخوة، نحن قبل قليل حكم العامل المهمل إذا كان معموله أو مطلوبه مرفوعا، نحن قبل قليل كان المعمول في المثال الذي مثلنا به إيش؟ منصوب صح؟ أمره سهل، لماذا؟ لماذا أمره سهل؟ لا أقصد يعني موضوع سهل، لأني لو لم أذكر المفعول به هل في إشكال؟ يعني لو لم أذكر المفعول به للعامل الذي أهملته الذي ما جعلته عاملا في الاسم الضار. أخواني انظروا لي في مسألة أن يكون المعمول منصوبا، هنا ما عندنا إشكال كبير. ليه؟ لأن العامل هذا الفعل الذي سأعمله في الاسم الظاهر الموجود أخذ مفعوله، والفعل الذي أهملته إيش يعني أهملته؟ لم أعمله في الاسم الظاهر، لم أحتاج لوجود إيش؟ ضمير. أحسنتم، ما عندي شيء يلزمني بذكر المفعول به. لكن الإشكال يا إخوتي يا كرام انتبهوا لي، عاملان فعلا يتطلبان مرفوع، يعني إيش؟ فاعل، يريدان فاعلا. هذا الفاعل سجد وركع زيد، سجد وركع زيد، وهذا مثال قد لا يظهر منه مقصودي، مثال ابن مالك أحسن. لكن انظروا إليه، أنا ما أستطيع أن أقول عن سجد ما إله فاعل. ليه؟ لأن الفاعل يلزم ذكره صح؟ ركع فاعله زيد، أليس كذلك؟ طب أين فاعل سجد؟ كلكم سيقول إيش؟ أحسنتم، كلكم سيقول ضمير مستتر. أما في مثال المفعول به هل قلنا ضمير مستتر؟ لا. فهمنا صورة المسألة أخواني، أن يكون الفعلان يريدان فاعلا، فهنا الذي أعمله ما عندي إشكال فيه. طب الذي أهملته أين فاعله؟ يلزم ذكره. هذا الذي يريد أن يقوله لك ابن مالك، أن الفعل المهمل إذا كان مطلوبه مرفوعا فيجب عليك أن تذكره. طبعا تذكره إخواني، تذكره إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون ضميرا مستترا. المستتر مذكور؟
لا.
المستتر مذكور أو محذوف؟ محذوف أو مذكور لكنه مستتر.
مستتر.
المستتر موجود إخواني لكنه إيش؟ غير ظاهر. يعني أنا لما أقول قام، هذه جملة أو ليست جملة؟ الدليل فعل و أين الفاعل؟ المستتر حكم الموجود يا إخوة، المستتر حكمه حكم الموجود. تعالوا معي نقرأ كلام ابن مالك، ماذا قال ابن مالك؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم. اكتب إخواني شرح لهذا البيت. إذا كان الفعلان أو العاملان، أحسن كلمة العاملان، يتطلبان مرفوعا فالمهمل يعمل في الضمير المستتر أو المتصل لزوما أو لزاما. المستتر أو
المتصل.
المتصل وابن مالك أراحنا فمثل. اقرأ خالد انتبه أخواني.
كيحسناني ويسيء ابنك
ابناك. خذوا هذه الجملة أخواني، تأملوا هذه الجملة، فكروا لمدة ثواني معدودة وسأسألكم عن الإعراب. تفضل شيخنا، ننتظر قليلا، نعطي فرصة أكثر إخواننا الشباب. يحسناني ويسيء ابناك، واحد منهما سيرفع فاعلا ظاهرا والثاني سيرفع فاعلا إيش؟ مضمرا ضمير أو متصل، وهو مثل على المتصل لأنه أظهر، يعني تظهر فيه صورة هذه المسألة. ما رأيكم إخواني؟ من يحاول؟ تفضل محمد.
يحسنان فعل مضارع مفعول.
تأملوا. يحسنان فعل مضارع، نعم. أين فاعل يحسنان؟ آية سليمان. الألف. نعرف الواو والألف والياء في الأسماء في الأفعال خمسة هي فاعل، صح؟ طيب ممتاز. يحسنان ويسيء، نعم. طيب باختصار لكلام أخينا الحبيب، ابناك فاعل، فاعل لمن؟ طب أنا أسألكم سامر في المعنى، من فاعل يحسن؟
ابناك.
أحسنت. أنور، من فاعل يسيء؟
ابناك.
فهنا هنا أعملنا من وأهملنا من؟ هو يمثل للبصرة، لإعمال من؟ الثاني. مثل لمن؟ لأهل البصرة، فأعمل الثاني وأهمل الأول. طيب السؤال الذي أطرحه عليكم وأنتم طلبة علم إن شاء الله يعني متقدمون، ما دليلنا على أنه أهمل الثاني؟
أثبت الألف.
عفوا، أهمل الأول.
أثبت الألف.
وجود الألف. وجود الألف. وجود الألف في الفعل الأول دل على أن الفعل الأول لم يعمل في الاسم الظاهر ابناك، وإنما عمل في ضميره، وهذا معنى قوله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه. طيب، ولو أردت منك يا سامر وأنت أهل لذلك، اقلب هذه الجملة على مذهب الكوفيين.
يحسن ويسيء ابناك.
أيوة، عدل شوي.
يحسن ويسيء.
يحسن ممتاز، لأن معموله ابناك، عملت الأول صح. طيب يسيء، لزوما ستعمله في إيش؟ في الضمير، والضمير هنا للتثنية فهو الألف. واضح أخواني؟ أعيدها علينا يا معاذ.
يحسن ويسيء ابناك.
ممتاز. محمد غائب، الجملة التي بعدها أعرفها، يلا. الجملة الثانية مثل بها للكوفيين، فأعمل وأهمل الثاني المهمل، أعمله في ضمير. تفضل. وقد بغى واعتديا
عبداك.
نعم.
بغى فعل.
جيد. وفاعله
ضمير مستتر.
فاعله
بغى والواو عطف، واعتديا الألف الفاعل.
فاعل اعتديا.
فاعل اعتديا.
طيب جميل. وعبداك
لا هنا يبغى الفاعل مالها عبداك.
ممتاز. وهذا على مذهب الكوفيين. وما الدليل يعني على إعمال مذهب الكوفيين يا إخواني؟ تفضل محمد. نعم، ما أستطيع، لا أستطيع إعراب عبداك فاعلا لاعتديا. لماذا يا أنور؟ سامحني سأتمم السؤال، والسؤال لكم جميعا. لا أستطيع يا إيهاب أن أعرب عبداك فاعل لاعتديا وأقول كما قال محمد في البداية وسقطت منه سهوا، بغى فاعل ضمير مستتر.
لما ما شفت التكملة
في شيء يمنع. فهمتم سؤالي إخواني؟ يعني نقول بغى فعل فاعل، فاعل ضمير مستتر، واعتدى يا عبداك فعل وفاعل الألف، وعبداك فاعل كمان، في عندي يعني مانع. تفضل شيخنا.
ضمير الألف
جيد. وجود
مفعول
دليل على أن الفعل اعتديا عامل في ضمير. طيب وإن يكن فضل محمد
وجود
فاعلين. لو أنني جعلت العبد عبداك فاعلا للفعل اعتديا يا أنور سيلزم منه إيش؟ طبعا الألف وإيش؟ واعتدوا. هذه صورة ظاهرة حقيقة. هذه المسألة من خلال المسألة.
السؤال النائب البيت اللي قبله لو نرجع له نائب الوعمل المهمل في ضمير الماس هنا فاعل ونائب الفاعل متمام؟
نعم.
يجوز الحذف
طبعا مما لا شك فيه أننا نتحدث عن المرفوع. نعم. فلما ذكر المرفوع قال خالد الفاعل قلنا ونائب الفاعل يعني الذي يقع مرفوع أكرم. نعم.
نعم.
واستضيف أخوك هنا فسروا لنا إياها
أكرم فعل ماضي
أو خلينا نجعله مثنى ثنيه يا محمد
أكرم
واستضيف أخواك هذا مثال لنائب الفاعل جيد يا محمد إذن ينبه زميلكم المرفوع الذي تحدثنا عنه قلنا العامل المهمل إذا كان مطلوب مرفوعا بين قوسين فاعل نائب نائب فاعل جيد طيب هذه مسألة جيدة تفضل
يعني إذا كان العامل يتطلب مرفوعا فالمهمل
مرفوعا
فالمهمل يعمل في الضمير المستتر
نعم
أو المتصل بالزوم
جيد نعم طبعا والثاني يعمل في الاسم
الأول
الظاهر
الظاهر
الثاني أقصد بالثاني يعني العامل الثاني سواء كان هو ترتيبه الأول أو ترتيبه ثاني على كلام المذكور عند أهل النحو سواء البصرة أو الكوفة طيب يعني إخواني صورة كل المسألة التي نقول عنها أنك إذا عملت فعلا يعني جعلت هذا الفعل يرفع الفاعل المذكور في الجملة سواء كان الفعل الأول أو كان الفعل الثاني فإن الفعل الذي لم تعمله في الاسم الظاهر وجب عليك أن تعمله في ماذا؟ في ضمير هذا الضمير طبعا فاعل أو نائب فاعل مستتر أو منتصر تمام إخواني؟ ثم ننتقل إلى مسألة أخرى إذا أذنتم فضل
ولم نجئ مع أول قد أهملا لمضمر لغير رفع أهلا
نعم أكمل لأن البيتين يتحدثان عن قضية واحدة بل حذفه الزم
إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر
وأخرنه
إن يكن هو الخبر
طيب سأمليكم إخواني كلاما كثيرا فأذنوا لي بذلك ثم نتحدث مع كلام ابن مالك أكتب إخواني حفظكم الله صورة أو العنوان الفرعي حكم العامل المهمل إذا كان مطلوبه غير مرفوع إذا كان مطلوبه غير مرفوع سأشرح لكم البيت فاكتبه طبعا غير مرفوع يعني منصوب أو مجرور اكتبوا إخواني حفظكم الله يقول سأشرح لكم يعني شرح كلام ابن مالك وليس تفكيكا لكلام ابن مالك يقول لا تأتي مع العامل نعم لا تأتي مع العامل الأول المهمل يعني هنا إذا أهملت الأول بضمير نصب أو جر بل إلزم حذفه بشرط ألا يكون عمدة في الأصل
ألا يكون
عمدة المحذوف نعم شرط ألا يكون المحذوف عمدة في الأصل سأوضح أكثر موضوع العمدة لكن قبل ذلك أكتب فلا تقول أكرمته وأكرمني زيد، فلا تقل أكرمته وأكرمني زيد، قابلته وقابلني زيد. لماذا؟ صورة المسألة أخواني تنظروا إلي، قفوا عند هذه المثال سنتمم تتم ما تتعلق بالبيت الثاني، لكن نقول أخواني أكرمته وأكرمني زيد، عندنا تنازع وما عندنا تنازع؟ عندنا أكرمت وأكرمني زيد، ليس كذلك؟ انظروا إلي، أكرمته وأكرمني زيد. يقول ابن مالك بناء على تقريرات النحاة إن هنا لا تجئ بالضمير هذا المتصل المنصور الأول، وهذا ذكرناه في بداية درسنا، لا تقول هنا أكرمته. لماذا يا ابن مالك؟ لماذا يقول النحاة ذلك؟ يعني قابلت وزرت، مثال أول في بدأنا بدرسنا زرت وأكرمت زيدا، قلنا ما تقول زرته وأكرمت زيدا؟ قالوا لماذا حفظكم الله هنا في هذه في صورة المسألة هذه؟ قالوا يا إخوة لأن أكتب، لأن هذا الضمير فضلة، يستغنى عنه، وهذا معنى كلامنا يا إخواني قبل قليل ما نحتاج نذكر المفعول به، بعكس الفاعل، الفاعل عمدة لابد أن يذكر سواء مستترا أو غير مستتر أو ظاهر، لأن الضمير هنا إيش مفعول به، والمفعول به إيش؟ فضلة، والفضلة يستغنى عنها. كذلك هذه قضية إخواني حفظكم الله أخرى أكتبوا، كذلك حتى لا نقع في مسألة الإضمار قبل الذكر، الإضمار قبل الذكر. ما هي مسألة الإضمار قبل الذكر؟ مسألة تحدث عنها أهل النحو أهل البلاغة، أنه أنت تضمر قبل أن تذكر، تأتي بضمير لشيء ستذكره لاحقا في أوجه معينة ممنوعة عند النحاة. هنا سؤالي لكم أخواني في المثال الذي ذكرته لكم، الهاء تعود على إيش؟ على زيد، فأنت أتيت بضمير قبل أن تذكر زيدا. طبعا لذلك لما ذكرنا يا سليمان اقرأ علي أول القاعدة اللي أمليتكم إياها، لا تأتي مع العامل،
لا تأتي مع العامل
الأول، لأنه إذا أتيت به مع الثاني ما عندنا إشكال. ذكرنا يعني
لو قال أكرمت زيدا، لو قلت أكرمت زيدا وأكرمني من يستقيم
معه؟ نعم. لماذا؟
لأنك
ذكرت زيد،
ذكرت زيد والضمير علي،
هذا مثلا جملة عادية جدا،
لكن ما بصير
أصلا. نعم، جملة ليست أصلا من باب التناسب. النحاة يقولون يا شيخنا الحبيب لا تقول أكرمته وأكرمني زيد. لماذا؟ قالوا لأن هذا الهاء تعود على زيد، وهنا نقع في إشكال الإضمار قبل الذكر. والأقوى من ذلك أنك هذا الضمير أصلا فضلة، تستطيع أن تستغني عنه. طبعا إحنا ماذا قلنا؟ إن لم يكن عمدة في الأصل. وتمم القاعدة أكتب أخواني، نعم هذا غير مستقيم عند النحاة. هنا لو ذكرت الضمير هنا انتهت ايش؟ انتهى فعل وفاعل مفعول به، وفعل وفاعل انتهت ايش؟ القضية. فهمنا اخوان؟ نعم
لفظا
وركبة، نعم هي مسألة الضمير، لكن لو أخرت تقع في إشكالية التأخر لفظا وركبة. نحن حتى نقرب الصورة لكم اخواني، نقول إذا تنازع هذا العامل المهمل مع عامل آخر، فكان هذا العامل المهمل معموله منصوبا وليس عمدة في الأصل، سأوضع لكم إيش يعني عمدة في الأصل، يعني يكون أصله مبتدأ وخبر كما في باب ظن أخواتي، وسنمثل على ذلك. قالوا هنا لا تأتي به إيش؟ لا تأتي به مضمرا، لا تأتي به مضمرا لأنه ليس عمدا في الأصل. أكتب فضل اسأل.
هذه المسألة شيخ المحصورة في باب التنازع فقط؟
نعم نعم،
يعني إذا خرجني من التنازع فبصير.
نعم. قال أكتب وإذا كان هذا شرح للبيت الثاني وسأفكك لكم كلامي هناك. وإذا كان الذي سأمليكم يا شرح البيت الثاني بل حذفه أنت. وإذا كان هذا المعمول عمدة في الأصل كمفعول ظن وأخواتها، كمفعول ظن وأخواتها، نحن نعلم يا سامر أن ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية صح؟ فتنصب المبتدأ وتنصب خبر ظننت زيدا مسافرا، ليس كذلك؟ هذا المفعول الأول والمفعول الثاني أصلهما مبتدأ وخبر، فهما عمدة في الأصل. تقول القاعدة إذا كان أسف المعمول عمدة في الأصل، جليت والله بس مش بارد يا شيخ. إذا كان المعمول ليس عفوا إذا كان المعمول عمدة في الأصل كمفعولي ظن وأخواتها يؤتى به متأخرا، تذكره إيش متأخر، يؤتى به متأخرا يعني تذكره إيش متأخرا. ما الذي نذكره متأخرا إخواني؟ المعمول بين قوسين اللي هو الضمير، مثال اكتب اخواني هذه المساله والتي تليها من لا اقول من اعقد من اكثر منال المسائل التي اعترض عليها الشراح والمحققين والمحققون والمعاصرون من اهل النحو، لان فيها كلام يقولون امثله لا تعرفها العرب، لا تقولها العرب، امثله مصنوعه. اكتب المثال، تقول ظننت عليا صادقا وظنني علي صادقا.
هذا في مثال واحد شيخنا،
هذه ما فيها تنازع. الآن سنحولها لباب التنازع بناء على كلام النحاة. وظنني علي صادقا كيف تكون من باب التنازع أخواني؟ أكتب حفظكم الله، ظنني وظننت عليا صادقا إياه، ظنني وظننت عليا صادقا إياه. هذه الجملة الثانية إخواني هي بمعنى الجملة الأولى، تعالوا معي لنفككها ونفسرها. ظنني يا محمد، يلا أنا وياك، مفعولها الأول إليا، ونترك مفعول الثاني قليلا، جيد؟ نترك مفعولها الثاني قليلا، فنفترض أن ظن هذه مهملة لن تعمل في الاسم الظاهر على أحد القولين، جيد؟ تنتبهوا معي؟ كمل الجملة، ظننت سامر فعل وفاعل، وعليا وصادقا لمن؟ لظننتم. بقيت عندنا إشكال، ما هو؟ ظنني تحتاج إلى، أكتب أخواني الإشكال في هذا المثال، الإشكال في هذا المثال أن الفعل ظن الأول هذا المهمل يحتاج إلى مفعول به ثانٍ، يحتاج إلى مفعول به ثاني. نضع نقطة ثم تنتبهوا إلي. نحن ماذا قررنا قبل قليل؟ أن المضمرة إن كان غير مرفوع فلي أن أحذف صح؟ هنا أستطيع أن أحذف؟ لماذا؟ نقول لأن المفعول هذا اللي هو الضمير يعني عمدة. إيش يعني عمدة؟ أصل في الجملة، أصله مبتدأ وخبر كما هو الحال في مفعولي ظن. إذن نعم أعد عليه كلام، خلنا نجمع أفكاري.
قلنا شيخنا الإشكال في هذا المثال أن الفعل ظن يحتاج إلى مفعول به ثان.
نعم، فيلزم هنا الإتيان بالضمير المنصوب. نعم، طبعا هذه مهم، مهم يا سليمان أن تربطها بما قبلها، إنه هو هم قعدوا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر. يعني لو أردنا أن نجري هذا المثال على القاعدة الأولى ماذا نقول؟ ظنني وظننت عليا صادقا وأقف، الأول أهملته والثاني أعملته، لكن استثنى بن مالك أن يكون المضمر عمدة في الأصل، عمدة في الأصل. فهنا أعد علي آخر شيء كذبناه.
قلنا الإشكال في هذا المثال أن الفعل ظن يحتاج إلى مفعول به ثاني، فيلزم هنا الإتيان بالضمير المنصوب.
أحسن، لكن أكتب، لكن بشرط تأخيره، بشرط تأخيره. وأنا ألتمس، يعني ألتمس العذر منكم، كما قلت لكم الشراح يقولون هذا لا تعرفون العرب في كلامها، هذه أمثلة مصنوعة من عند النحاة، والذي أو القادم أصعب، يعني سترون مثال عند ابن مالك. نقول إخواني إياهم. نعم، فالآن لو أردت أنا وسليمان نتعاون أنا وياك لنعرب ليطمئن قلبي، يلا. ظنني وظننت عليا صادقا إياه، مفعول به للفعل
ظن.
نعم ممتاز، وظننت فعل وفعل، وعليا
مفعول به
لظننت، وصادقا ممتاز. صورة التنازع يا محمد، لو وقفنا هنا. نعم،
التنازع انه الفعلين ظن الاول
ظن الثاني، تنازع عليا صادقا صح؟ لذلك انا لو تلاحظوا ماذا اعطيتكم في البدايه؟ المثال قبل التنازع حتى اقرب لكم صوره المعنى. قلنا ظننت عليا صادقا وظنني علي، هذه صوره المثال ده. نعم، فصار عندي اشكال، الفعل ظن والفعل ظن كلاهما يعني يتنازعان ما المفعول الثاني، فلزم هنا أن آتي به مضمرا خلافا للقاعدة التي قررها ابن مالك. فلما قال ولا تجئ مع أول قد أهمل، لاحظ أنور الأول أهمل ظنني، قال لا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل، يعني تأهل وعد واستعمل. الآن لو وقفنا عند هذه القاعدة فنقول خلاص ما نحتاج إلى ضمير، لكن انظروا اقفزوا إلى البيت الثاني، واضح البيت هذا أخواني؟ قال ولا تجد مع أول قد أهمل، واضحة بمضمر لغير رفع، لأنه هو اشترط الإتيان بالمرفوع.
طب يهون على عدد على ظن الأولى
ولا الثاني؟ على الأولى، لأن الثاني أخذت والثاني عملت ونصبت. طبعا ولاحظ حفظك الله، هو هما العاملان يتنازعان المعمولة ذاتها.
نعم
جيد، فتكون مفعول به ثاني للفعل ظن الأولى،
يعني
والمفعول الأول
المعنى
في المثال الأول. اقرأ المثال الأول.
ظننت عليا صادقا،
أيوة، وظنني عليا صادقا، هذا الذي يريد أن يقوله. لكن إذا أردنا أن نحولها لصورة من صور إيش؟ التنازع. وكما قلت لك يا محمد، هذا المثال أو هذه القاعدة والقاعدة التي تليها مما مجه الشراح وأنكرها كثيرا على النحاة بأن مثل هذه الصورة قد لا ترد في كلام العرب. وأنا أخواني على بحثنا القاصر حقيقة ما وقفنا لكلام عربي يحتج به على هذه الجزئية، فلم يبقى أمامنا إلا أمثلة مصنع. طيب نفكك كلام ابن مالك ولا تجمع أول أهم قد أهملا، واضح خالد؟ واضح أخواني؟ إخوتي ولا تجمع أول قد أهملا، العامل الأول إذا أهملته لا تأتي بمضمر لغير الرفع، هذا تقرر، ما تقول أكرمته وأكرمني زيد. نعم أهل أهل عفوا أعد واستعمل يعني أهلته، ثم تمم المعنى يا سامر فقال بل حذفه إلزم. إلزم إيش؟ حذف إيش أخواني؟ حذف ماذا؟ يلا أخواني أحسنتم، الضمير بشرط، ما هو؟ إن يكون غير، إيش يعني إن يكون غير خبر؟ لا يكون عمدة. خبر هنا يرجعكم إلى قضية مفعولي ظن، لأن أصلهما مبتدأ وخبر. ثم قال يعني يريد أن يتمم لك هذا الشرط، قال إن يكون غير خبر وأخرنه، نعم خالد، إن يكون هو يعني إذا كان المعمول هذا الذي يتطلبه هذا العامل المهمل، إذا كان هذا المعمول خبرا في الأصل يعني من مفعول به ثاني لظن، فأتي به ضميرا لكن بشرط التأخير. هذا معنى كلام ابن مالك، وأخرنه إن يكن هو الخبر. نعم قد حتى ننتقل، تفضل. نعم واضح البيت لك يا خالد، أطلب منك تشرحه؟
ليش؟
تقول ليس واضح، من يشرح البيت؟ لا غير محمد، أنا مسكين محمد كان مأمون يساعد ومحمد غائب يساعد، زي مأمون عافاه الله. لا هذا خلاف عقيدة السلف. أحسنت، هذا تفويض، ومروا كما جاء. إيش قصدك فيه؟ ما له معنى؟ والله يا إخوة مرة قابلني أحد الإخوة يعني في المسجد بعد درس، كان أول درس في الحقيقة، وأخ مثقف قارئ واحترمه، لكن سبحان الله يعني متأثر يبدو به شيء من كلام الأشاعرة وغيرهم، فقال نصوص الصفات القول فيها كما جاء في بعض النكت، أن رجلا سأل رجلا فقال ما معنى ما الكموج، ما الكموج؟ فقال وأين قرأته؟ قال قرأت بيت من الشعر فيه وليل كموج، فقال له الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. انظروا الخطورة، يقول نصوص الصفات مثل فهم هذا الرجل لكموج، يعني شيء يقرأ ولا، وهذا ابدا خلاف من السلف. فانت الان مو بس لا تفهم في النحو، مع احترامي لك انا متاسف، لا لا انا متاسف، اسحب هذه الكلمه يعني صباح خرجت مني سوا، اعد علينا يا خالد. يلا
بل حذفه التم ان يكون غير خبر واخرنه ان يكون هو الخبر.
خذ القضيه من اولها، العامل المهمل
هو من الظن مثلا الى مفعولين،
ممتاز
تمام. الآن في المفعولين هذول لازم يجوا،
نعم ممتاز.
ففي واحد،
طب لماذا لابد أن يأتي؟
نعم
قلت لازم يجوا، أنا طبعا ترجمت كلامك للفصحى يعني.
نعم
حتى يفهم محمد،
لأنهم هم الأصل هم العمد يعني، لأنهم أصلهم مبتدأ.
ممتاز فتح الله عليك. طيب ماذا نصنع؟ لأنه ابن مالك قال ولا تجمع أول قد أهمل بمضمر، وقال لي لا تأتي بالضمير إذا أهملت الأول في 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 غير الرفع. طيب
لانهم هم العمده الان،
ممتاز.
اذا اهملته يجب ان تذكره في الاخر،
تذكره او تذكره في الاخر. فتح الله عليك، وانا متاسف مره ثانيه، الله يسامحك، سبق لساني انا اسف، الله يرفع قدرك. نعم اشرح يا محمد تفضل، ائتنا بالقضيه كلها.
قال ابو مالك
ترى محمد غائب اليوم، انا زعلان منك، انت عودت عن الشيء وغيرته.
شيخ أنا أسف اليوم مش محشيات،
أنا طبعا أول ما مسكتها عضضت وأنا أنتظر ما تحتها فلسان الله يسامح هذه كلها لازم تقصها الأشياء
شيخ لأنه خلاص هاي الكرتون اليوم تبت كرتون
هاي فرسالة ضربت أسناني في نوى التمر وأنا أتوقع
هذا مقلب
جوزا ولوزا
شيخ أنا قلت لك مش معشيات بس أنت ما انتبهت علي
أنا متأسف لا لا تبين لي ذلك الله يعفو
حكومة.
أذكر مرة كنا في ضيافة أحد الإخوة فأتى لنا ب كما يقولون يعني صينية يقدم عليها شيء فوضع كاسات زجاج جيد وكلها مملوءة بمثل هذا فلما يدخل عليك داخل بمثل هذا ويقدم لكل شخص ماذا تظن في الغالب؟ تتوقع أنه يعني مشروب غازي سفن أب عصير ليس له لون سميه ما شئت فكلنا وضعنا أمامنا وبدأنا يعني كتعاملك مع الشاي أو العصير ما تشرب مباشرة فنظر إلينا وبدأ يضحك قال ترى ماء هذا اشربه اشربه هذا ماء نعم يا محمد تفضل
قال اللهم لا تجف مع أول قد أذن لغير رفع أذن ما حذفه الجن يعني إذا كان العاملان اللذان يتنازعان المعمول
نعم
الأول منهما فهم
نعم
فمثلا تقول قابلته لا تقول قابلته وقابلني زيد
جاس
لا تجئ مع الأول المهمل لا تجئ معه بضمير
ممتاز
بل
طبعاً عللنا عدم اتياننا بالضمير لأنه فضل أو إضمار قبل الذكر إلى آخره نعم
المعمول غير مرفوع
نعم
لو فضل فلا تدري إلزم حذفه إلا إذا كان هذا المضمر المحذوف خبره
أصلاً
يعني عمدة
طب ممتاز طيب ننتقل إلى كما قلت لكم وأنا من قبل أن أشرح أن أعتذر عن صعوبة هذه المسألة الأخيرة في باب التنازع تفضل
وأظهراً يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر
المفسر أو المفسر
المفسر
نعم نحو
نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء
طيب اكتب أخواني أمليكم شرحا ملخصا ثم نصنع كما صنعنا في الأول المسألة أخواني حفظكم الله
شيخ
تفضل
هيا هو بيتين يعني إذا كان المتنازع فيه مثنى أو جمع
مثنى
بيتين يعني يظناني أظن ويظناني
لا لأنه عطف عمرا على زيد لذلك ثنى
نعم
اكتب أخواني حفظكم الله عنوان المسألة عنوانها مجيء الضمير لتعويض العامل الثاني المهمل هذا عنوان المسألة نكتب أخواني فنقول مستعينين بالله نقول الضمير حينما يكون خبرا إيش يعني خبر؟ المفعول الثاني لظنه نعم الضمير حينما يكون خبرا المفعول الثاني لظنه ولا يطابق المرجع بين قوسين المفسر المرجع يعني الشيء الذي يعود عليه في الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير والتأنيث لا يطابق المرجع في الإفراد أو التثنية يعني في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير فيجب انتبهوا ضعوا تحت خط فيجب إظهاره نقول أخواني تأملوا مثال ابن مالك، أظن اكتبوه عندكم حتى نفسر. ويظنان أخا زيد وعمرا أخوين. طبعا في الرخاء هذه تكملة يعني نستغني عنها، أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. اكتب أخواني في المثال كلا الفعلين يحتاج إلى مفعولين، أليس كذلك؟ لأنه أظن، ظن وأظن، أظن ويظن. في المثال كلا الفعلين يحتاج إلى مفعولين، فأما أظن فمفعولاه زيدا
أخوين.
نعم وأخوين، زيدا وأخوين. طبعا زيدا وعمر تعرف معطوف ومعطوف عليه، يعني زيدا وأخوين. إذن فأما أظن فمفعولاه، مفعول الأول زيد والمفعول الثاني إيهاب، أخوين. معي إخواني؟ أظن زيدا وعمرا أخوين. يعني فسر الجملة، اكتبها هكذا بعد قولي لك زيدا فمفعولاه زيدا وأخوين، اكتب الجملة هكذا، أظن زيدا وعمرا إيش؟ أخوين. إلى هنا ما عندنا إشكال يا خالد. نكمل إخواني، اكتب. وأما الفعل يظنان فالمفعول الأول الياء، أليس كذلك مشايخي؟ وأما يظنان فالمفعول الأول شيخ رمزي يظناني إيش؟ الياء. والمفعول الثاني أحسنت أخا. طيب هل يوجد مشكلة؟ أبدا، ولا في تنازع ولا في شيء. طيب أنا أسألكم إخواني، هي يعني إلى حد كبير انتهت، لكن أنا أقف لأربط أذهانكم بشيء ثم أعيد فأمليكم. الآن يا إخواني حفظكم الله، بناء على التقريرات الماضية أنه عندنا لابد من الإضمار، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نضمن. طيب اكتبوا، قبل أن تكتبوا في المثال الذي ذكرناه، هل العامل معموله الثاني ظاهر أو مضمر؟ في كلا العاملين صح؟ تبولها، ما عندنا ضمير، ما عندنا ضمير، ليس كالجملة التي قبل قليل إياه جعلناه في الأخير، جيد؟ هذه انتبهوا لها، ما عندنا ضمير. نقول وكان الأصل، وكان الأصل إضمار أحد الخبرين. إضمار أحد الخبرين، ولكن الإضمار يحدث خللا في التطابق. احنا ماذا قلنا في بداية القاعدة اخواني؟ حين الضمير حينما يكون خبرا لا ولا يطابق المرجع، هنا يجب إظهاره. فالآن سنعرف كيف وجد عندي الخلل في التطابق. اكتبوا بعد قولي في التطابق، فلو قلنا أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، إخواني ائتوا بضمير يلا إياه صح؟ كما صنعنا في القاعدة التي قبل قليل، إيام
أخويني
أخويني طبعا لأنه معمول لظنه أخويني إيش
إيام
أكتب أخواني. فلو قلنا أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين إياه إيش يصير هنا أخواني؟ أكتبوا حفظكم الله، حصل تطابق بين مفعولي يظنان، وهما الياء وإياه، صح؟ الياء وإياه في عدم تطابق؟ لا، في تطابق. اكتبوا، حصل تطابق بين مفعولي يظنان. يظنان مفعول الأول يا شبابنا ما هو؟ الياء، يظناني، ومفعول الثاني إياه. نقول حصل تطابق بين مفعولي يظناني وهما الياء وإياه، اكتبوا، غير أن الضمير في إياه لم يتطابق مع مرجعه، غير أن الضمير إياه يعني لم يتطابق مع مرجعه وهو أخوين، صح؟ أخوين مثنى أليس كذلك؟ وإياه مفرد. فالأصل اكتبوا، فالأصل أن يقول إياهما، الحمد لله اكتبوا، فالأصل أن يقول إياهما، ولكن هنا لو قال إياهما، لو قال إياهما لفاتت المطابقة بين المفعولين، لفاتت المطابقة إيش بين وهما إيش الياء وإياهما، لفاتت المطابقة بين المفعولين إياه وإيا الياء وإياهما. انظروا إلي إخوان، الإشكال عندي أقول يظناني، يظناني الياء المفعول الأول، المفعول الثاني معي إخواني تنتبهوا، يظناني أظن ويظناني زيدا، قول راحتك، زيدا وعمر الأخوين، الأصل أن أقول إياه، لو قلت إياه تطابق إياه مع الياء أليس كذلك؟ لكن الإشكال مرجع إياه يعود على الأخوين، فلا بد أن يقول إياهما. طيب لنقل إياهما، لو قلنا يظناني إياهما يقولون هذا لا يجوز في العربية. لماذا؟ قالوا لأن المفعول الأول والمفعول الثاني حكمهما حكم المبتدأ والخبر، حكمهما حكم المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر لا بد أن يتطابق. زيد المجتهد والزيداني ما يصح أن أقول زيد المجتهدان، واضحة؟ آخر جملة قلتها لكم حتى أربط الكلام،
ولكن هنا لو قال إياهما لفاتت المطابقة بين المفعولين
اكتب
وهما الياء وإياهما،
لأنهما بمنزلة المبتدأ والخبر، لأنهما بمنزلة المبتدأ والخبر. فيجب فيهما التطابق، أقول لكم شيئا أخواني، هم لما بنوا قاعدة يا محمد فقالوا إن الضمير للعامل المهمل إن كان منصوبا فاحذفه، جيد؟ ثم قالوا إن كان هذا الضمير المنصوب عمدة فأبقه وأخره، فوقعوا في إشكال أن هذا الضمير إن أظهرته أنا، جعلته في الأخير أنا، إن ذكرته في الأخير سأقع في إشكال أحيانا في عدم المطابقة واختلاف المرجع، جيد؟ فأوقعهم في إشكال. أكتب أخواني آخر جملة محمد سامحني، آخر كلمة قلت شيء إيش؟
لأنهما بمنزلة المبتدأ وهما إياه وإياهما، لأنهما بمنزلة المبتدأ والخبر فيجب فيهما التطابق.
وللتخلص من هذا الإشكال كله أحسنت، وللتخلص من هذا الإشكال كله إيش؟ نظهر المفعول الثاني. وللتخلص من هذا الإشكال كله نظهر المفعول به الثاني. للتخلص من هذا الإشكال كله نظهر المفعول به الثاني. تعالوا معي لنعرب أنا وأنتم هذا المثال. أظن زيدا وعمرا أخوين، تمام يا محمد؟ أظن فعل وفاعل، اتركوا. يظنان فعل ومفعول به أول، وآخر مفعول به وزيدا مفعول به لأظن، وعمرا معطوف على
زيد،
وأخوين مفعول به ثاني لأظن. هذه المسألة قالوا طبعا للتخلص من هذا الإشكال أظهر المفعول به الثاني وانتهت القضية، فصارت جملة وجملة وما فيها شيء من باب التنازع. وكما قلت لكم أخواني هذه يعني يجردها النحاة الشراح والمتكلمون في النحو جلدا شديدا، فيعيبون على النحاة هذا الخوض وهذا التعقيد وهذا يعني كما يقولون وضع قاعدة فيلزم منها أشياء فيبدأ لتخلص من هذه اللوازم. والإشكال الكبير جدا عندي حقيقة عقول تشتغل كما عقلك لما يشتغل ويبدأ يأتي شرط نظرة والله ويصبر علي، بس خالد بدون ما يصبر علي لا ما تجد علي في قلبه، الله يرفعك. طيب يا نعسان، طيب دعونا نأخذ بيتين أو ثلاثة من المفعول المطلق. يلا يا سامر اقرأ علينا حبيبي، انتهينا من التنازع، خلينا نأخذ بيتين سهل والله سهل. ساعة 8:30 قليلا قليلا.
المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن
كأمن من أمن. يا إخوة سأتحدث عن أشياء يسيرة إن شاء الله، ما يعني ما في هذا التعقيد الذي مر معنا في التنازع. أقول إخواني حفظكم الله، نحن كما نعلم أن عندنا في العربية ما يسمى بالمفاعيل، بال كالمفعول به،
مفعول له والمفعول فيه،
جيد. عندنا مفعول يسمى المفعول المطلق، فأفسر لكم العنوان رحمك الله. المفعول المطلق، نعم، اكتبوا بين قوسين أو فوق العنوان المصدر، نعم، لكن سأربط لك بين الأمرين حتى ما تزل. المفعول المطلق بين قوسين المصدر، اكتب أخواني حفظكم الله، هو مصدر وضعوا بين قوسين أو بين شرطتين غالبا يؤتى به لتأكيد فعله أو بيان عدده أو بيان نوعه، مصدر يؤتى به لتأكيد فعله أو لبيان عدده، طبعا قالوا مع التأكيد، أو لبيان نوعه، هو مصدر. لكن ماذا قلت يا محمد؟ غالبا ويسمى مطلقا لعدم تقييده بحرف جر. ما معنى هذا الكلام يا خالد؟ المفعول به والمفعول له والمفعول فيه كلها ايش؟ مقيدة بحروف جر. قالوا هذا المفعول لا يقيد بحرف جر فسموه ايش؟ مطلقا. فهمت يا محمد ليس منه مطلق؟ ولماذا قلنا عنه مصدر؟ لأن المفعول المطلق في الغالب هو ايش؟ مصدر. السؤال الثاني أو المعلومة الثانية أكتب أخواني، ما هو المصدر؟ المصدر يا محمد هو مبحث صرفي لا شك، أليس كذلك؟ من مباحث الصرف. ولما نقول أخواني تنتبهوا قليلا، لما نقول في العربية هذه مصدر، هذا لا يسمى إعرابا، هذا ليس نحوا، جيد؟ فانتبهوا، الذي يدخل في النحو المصدر الذي يؤدي ما ذكرته لكم من تأكيد أو بيان نوع أو بيان عدد. تعجبني القراءة، القراءة هنا إيش؟ مصدر، صح؟ هل إعرابها مصدر؟ لا 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 لا، يعرب المصدر حسب ما هو. فالمصدر مبحث صرفي وليس مبحثا نحويا، هذه اكتبوها، المصدر مبحث صرفي وليس مبحثا نحويا.
هذا
هو تعريف. لا سأعرفه. نعم يا
مجرد
10 دقائق، 5 دقائق،
5 نعم.
المصدر مبحث صرفي وليس مبحثا نحويا، فيعرب حسب موقعه من الجملة. ثم أختم بتعريف المصدر، رفع الله قدرك، أختم بتعريف المصدر فأقول هو حدث مرتبط، عفوا، حدث غير مرتبط بزمن. هذا تعريف المصدر إيش عموما، مو تعريف المفعول المطلق. المفعول المطلق عرفته لكم، حدث غير مرتبط بزمن. معاذ، الركوع، لما تسمع كلمة الركوع والصلاة والسجود والقيام ألا تتخيل شيء؟ حدث. لكن هل يدلك على زمن؟ لاحظ يا إيهاب، فرق بين سجد وسجود، فرق بين قرأ وقراءة، فرق بين نام ونوم، فرق بين صلى وصلاة. ما الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ المجموعة الأولى أحداث تدل على زمن، والحدث الذي يدل على زمن في العربية يسمى فعلا، والحدث الذي لا يدل على زمن في العربية يسمى مصدرا. المصدر ليس له إعراب ثابت، يتغير إن جاء بالقيد الذي ذكرناه فيعرب مفعول مطلق. طب لماذا نسميه مصدر؟ لأن أكثر أو الغالب في المفعول المطلق أنه مصدر. هذا ما وددت أن أقوله يعني بين يدي هذا الباب اللطيف. أسأل الله أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعينني وإياكم على إتمام وفهم وتدبر هذا المتن والانتفاع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا، والله أعلى وأعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.